بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من جنبات المسجد النبوي الشريف، ويواصل في هذا اللقاء دروسا في الفقه المقارن من كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد رحمه الله عند قوله كتاب الطهارة. الباب الثاني معرفة أفعال الوضوء. المسألة الثالثة من الأركان المضمضة والاستنشاق. اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال: قول إنهما سنتان في الوضوء، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة، وقول إنهما فرض فيه، وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود، وقول إن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وبه قال أبو ثور وأبو عبيد وجماعة من أهل الظاهر. وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟ فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب. ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب. ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق. ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره، وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. خرجه مالك في موطئه والبخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فهذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وقال إنها من مسائل الأركان، أي من المسائل المتعلقة بالأركان، من المسائل المتعلقة بالأركان، لا يعني أنها ركن، فهذا معلوم، لكنه يعني أنها من المسائل التي لها تعلق بالأركان، وهو هذا الركن هنا هو غسل الوجه. فالمضمضة والاستنشاق هل تعتبر من غسل الوجه أو لا تعتبر منه؟ فهي متعلقة بالأركان. ثم قال: اختلفوا في المضمضة والاستنشاق في الوضوء على ثلاثة أقوال. هذا النقل صحيح، وهو حصر للخلاف في هذه المسألة في الأقوال الثلاثة إذا تحدثنا عن المضمضة والاستنشاق في الوضوء كما قيدها المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا أطلقنا المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل كان في المسألة أربعة أقوال، أربعة أقوال. والمؤلف هنا قيد كلامه بالوضوء وأنه فيه ثلاثة أقوال، وهذا حصر للأقوال في الوضوء. أما في الغسل كما اعتاد العلماء في كتبهم أنهم حين يتحدثون عن هذه المسألة يجمعون بين الوضوء والغسل، فيذكرون أربعة أقوال فيها، مثل النووي في المجموع وابن قدامة وغيرهم من العلماء الذين تكلموا في هذه المسألة. فقال: القول الأول إنهما سنتان في الوضوء، سنتان، وهنا السنة تطلق على ما يقابل الواجب، السنة تطلق على ما يقابل الواجب، بمعنى أنهما ليسا واجبين، لا المضمضة ولا الاستنشاق. ثم ذكر الأقوال، قال: وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة. هذا النقل صحيح من المؤلف رحمه الله تعالى. وإذا أدخلنا الغسل جعلنا قولين فقط: المالكية والشافعية، فإنهم يرون أنهما سنتان في الوضوء وفي الغسل. والحنفية يختلفون، يرون أنهما سنة في الوضوء وأنهما واجبان في أو واجبتان في الغسل. هذا القول الذي أضفناه، هذا إذا نظرنا إلى الغسل. قال: وقول ثان أنهما فرض فيهما. نحن يعني ننبه على فائدة هنا، لما يأتي القول البعض يظن أن الهمزة تكسر دائما بعد القول، فيقول: القول الأول إن، يقول جاءت بعد القول. لا، والمحققين فعلوا هذا، القول إذا وقع على الهمزة مقول القول، كانت مقول القول قلت إن وقال إن، هذا صحيح. لكن إذا قلت القول الأول أن، لأنها تأتي في مع ما بعدها بتأويل مصدر، بتأويل الخبر، القول الأول أن كذا، فهذا هنا إن قصد به أنها واقعة في مقول القول قلنا إنهما. قال: فرض فيه وبه قال ابن أبي ليلى وجماعة من أصحاب داود. هذا القول أصلا للحنابلة أن المضمضة والاستنشاق فرضان أو واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى. والقول الثاني أن الاستنشاق فرض والمضمضة سنة، وحكى عن أبي ثور وأبي عبيد وجماعة من أهل الظاهر، وهو رواية عند الحنابلة. الحنابلة في هذه المسألة عندهم أربع روايات ولم أرها لغيرهم، يعني كل الأقوال التي قلناها تدخل عند الحنابلة، لكن المشهور عندهم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارة الصغرى والكبرى، هذا المشهور. لكن عندهم رواية أنهما فرضان وأنهما سنتان، والتفريق بين المضمضة والاستنشاق، فعندهم أربع روايات في هذه المسألة وبين الطهارة الصغرى والكبرى. أولا نبدأ بالأصل، وإن كان هذا يخالف الاستدلال الذي يذكره المؤلف أنهما فرضان، لأن هذا هو الأصل في الأمر. قالوا لأن الله عز وجل أمر بغسل الوجه وهما داخلان في غسل الوجه. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فأمر بغسل الوجه، فالأنف والفم لهما حكم الظاهر، بدليل أن الإنسان لو وضع في فمه طعاما وهو صائم فإنه لا يفطر ما لم يبتلعه، ولو أنه وضع الخمر في فمه ولم يبتلعه لم يجلد، وكذلك لو وضع الماء، ولهذا قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني لا تبالغ، لكن لو وضعه وأخرجه لا يعتبر هذا إفطارا. فلهما حكم الظاهر، والظاهر من ذلك هو غسل الوجه، فيمضمض ويستنشق بنص الآية لأنهما من الوجه. والأمر الثاني، الدليل الثاني لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه توضأ ولم يمضمض ولم يستنشق ولو مرة واحدة، كما ذكر ذلك ابن القيم وأشار إليه ابن حجر وجماعة من العلماء، فلم ينقل عنه ولو مرة واحدة. وبعضهم نقل قال إن روي عن عائشة أنها نقلت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ولم تذكر المضمضة والاستنشاق. وقد رد العيني وهو حنفي رد على هذا ردا بليغا، قال وضوء النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن 23 صحابيا وذكرهم، سرد رواياتهم، ولم ينقل عن أحد أنه ترك المضمضة والاستنشاق. وذكر أن ما نقل عن عائشة هو لم يثبت عنها ما نقل، وقال ولو ذكرت ذلك ربما ذكرته اختصارا، لم تذكر المضمضة والاستنشاق. فإذا المضمضة والاستنشاق ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي معنا بيان لذلك أن فعله جاء بيانا للآية، والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر فإن حكمه حكم ذلك الأمر أو حكم ذلك المجمل، فيكون واجبا. ونقلوا أيضا الأمر بالاستنشاق والأمر بالمضمضة إذا توضأت فمضمض، قالوا هذا حديث صحيح، والاستنشاق لا خلاف أنه ورد في القول، لكن هو المضمضة التي قالوا لم تنقل إلا من فعله، وهذا هو دليل الذين فرقوا بين المضمضة والاستنشاق. القول الأول الذي ذكرناه وهو أنهما سنة قالوا ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يدل إلا على الندب وخصوصا المضمضة بالذات، ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت من قوله. وأيضا قالوا إنها زيادة على النص، والزيادة على النص تعتبر نسخا كما قررناه بالأمس إذا كانت في قوة المزيد، وإذا كانت أقل منه فإنها لا تعتبر تلغى. والآية ليس فيها إلا الأمر بغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، وهذا زيادة فلا تثبت ولا تصح. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله، قالوا والله عز وجل قد أمره بغسل وجهه ومسح رأسه وغسل اليدين، غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. وقالوا إن هذه أن الفم والأنف ليس لها حكم الظاهر وإنما لها حكم الباطن، وهو لم يمر بغسله لأن الوجه مأخوذ من المواجهة وهو ما يواجهك، فهذه لها حكم الباطن وليس لها حكم الظاهر. هذا الذين قالوا إنها ندب. والذين فرقوا بين الطهارة الصغرى والكبرى قالوا الطهارة الصغرى هي أدلة القول الأول الذين قالوا بالندب، وأما الطهارة الكبرى قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند أبي داود والترمذي قال فإن تحت كل شعرة جنابة، تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر فأنقوا الشعر واغسلوا البشرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم والأنف فيه شعر وهذا فيه بشر الفم. فيجب الحديث علي أيضا عند الترمذي وأبي داود بهذا المعنى تقريبا. فاستدلوا بهذا على التفريق بين الطهارة الصغرى والكبرى، هذه أدلتهم في على وجه الإجمال. اقرأ. وسبب اختلافهم،
وسبب اختلافهم في كونها فرضا أو سنة اختلافهم في السنن الواردة في ذلك، هل هي زيادة تقتضي معارضة آية الوضوء أو لا تقتضي ذلك؟
هذا الزيادة على النص كما قلنا بالأمس، ولهذا عند الحنفية لا يجب إلا الأربعة، غسل الأربعة، لأن ما عدا ذلك هو زيادة على النص. فهنا يقول السبب هو السنن الواردة في ذلك، وفي الجملة لم يعترض أحد على أن ذلك ثابت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله، كلهم مقرون بذلك، فهذا في حديث عثمان ثابت، وفي حديث زيد وفي عبد الله بن زيد وفي حديث ابن عباس، كلها صحيحة وثابت فيها المضمضة والاستنشاق، فهو لم ينكر أحد أنها ثابتة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعضهم قام عنده المعارضة، ظاهر الآية أن هذا هو المأمور به، ولا سيما أنه تقوى بقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله، فأمره أن يتوضأ كما أمره الله عز وجل. والذي أمره الله به هو غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، فما عدا ذلك لم يؤمر به. فرأى أن بين هذه الآية وبين الأحاديث معارضة، فقال نعمل بالآية والأحاديث لم تثبت تدل على أنها سنة لكن لا تدل على الوجوب، لأنه لو كان واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي لم يحسن صلاته. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا قال له تمضمض واستنشق واغسل وجهك إلى آخره. فلما لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن ذلك ليس بواجب. هذا تقرير هذا السبب الذي ذكروه هنا. نعم، هل هي زيادة تقتضي معارضة الوضوء أو لا تقتضي؟ قد لا تكون هذه الزيادة لا تقتضي، لأن هذه من غسل الوجه الذي أمره الله به. فهي حينئذ إذا قلنا إن الفم والأنف لها حكم الظاهر فهي من باب غسل الوجه، فهي لا تقتضي معارضة للآية. نعم.
فمن رأى أن هذه الزيادة إن حملت على الوجوب اقتضت معارضة الآية، إذ المقصود من الآية تأصيل هذا الحكم وتبيينه، أخرجها من باب الوجوب إلى باب الندب.
أي نعم، لأنه قال كما قلنا الزيادة على النص نسخ، ويتقوى هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي توضأ كما أمرك الله. نعم.
ومن لم يرى أنها تقتضي معارضة حملها على الظاهر من الوجوب،
بل الذي رآها أن هذا داخل في غسل الوجه لم يرى فيها معارضة. نعم.
ومن استوت عنده هذه الأقوال والأفعال في حملها على الوجوب لم يفرق بين المضمضة والاستنشاق.
الأقوال والأفعال، شاع عند العلماء أن الفعل، أو عند بعض العلماء أن الفعل يحمل على الندب. وأنت عرفت سابقا في التفصيل أن الفعل يختلف حكمه، فقلنا الفعل الجبلي الذي يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم مقتضى العادة والطبع، فإن هذا لا يدل على الوجوب. والفعل الذي يحصل اتفاقا حتى الاقتداء ببعض الأفعال قد لا يكون حتى سنة. لو إنسان قال أصلي حيثما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة في مكان، ليس من السنة أن نبحث عن ذلك المكان ونصلي حيث صلى، ويأتي الناس إلى مكان صلى فيه. هذا اتفاقا، لو صار في مكان آخر أذن عليه الظهر لصلى، أو العصر أو المغرب أو العشاء، هذا اتفاقا صار. وفي فعل يظهر فيه القربة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد به القربة، فهذا مختلف في أقل الدرجات أنه للندب. وفعل آخر جاء بيانا لأمر أو امتثالا لأمر أو بيانا لمجمل، فهذا حكمه حكم ما كان بيانا له أو امتثالا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين للناس ما نزل إليهم. فإذا وردت آية أمر في القرآن وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فهذا بيان منه صلى الله عليه وسلم له، فله حكمه. فإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم قلنا هذا حكمه حكم ما كان بيانا له من الوضوء ونحوه. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، الله أمر أقيموا الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في فعله هنا أنه للوجوب، الأصل في فعله الذي ورد بيانا لمجمل أو امتثالا لأمر، الأصل فيه أنه له حكم ما كان بيانا له. فالصلاة واجبة وهذا الفعل واجب، وهكذا في أنواع الزكاة وغيرها وفي انصباء الزكاة، فهذا فعله لأنه قال أيده صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الفعل هو بيان للآية، للإجمال في الآية. الله قال أمر بغسل الوجه، فهل يدخل فيه داخل الأنف وداخل الفم أو لا يدخل؟ هذه ينبغي أن تذكر في محل النزاع في سبب الاختلاف، الخلاف في الوجه، هل له حكم الظاهر أو له حكم الباطن؟ أضف هذا إلى أسباب الاختلاف التي ذكرها، بالإضافة إلى السبب الأول، بالإضافة إلى التفريق بين الفعل والقول، ما المراد بذلك؟ نعم.
ومن كان عنده القول محمولا على الوجوب والفعل محمولا على الندب فرق بين المضمضة والاستنشاق، وذلك أن المضمضة نقلت من فعله عليه الصلاة والسلام ولم تنقل من أمره،
لكن ورد أن إذا توضأت فمضمض، وهذا حديث صحيح، إذا توضأت فمضمض. إذن أصبح هذا القول الذي اعتمد على التفريق بين المضمضة والاستنشاق بحجة أنه ورد في المضمضة ورد في الاستنشاق أمر إذا توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، هذا من القول، لكن ورد وإذا توضأت فمضمض، فلم يكن هناك فرق بين المضمضة والاستنشاق، هذا الفرق الذي ذكره لا أثر له. إذن هذا من أسباب الاختلاف، أن أحد ثبت بالقول وأحد ثبت بالفعل. نعم.
وأما الاستنشاق فمن أمره عليه الصلاة والسلام وفعله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر ومن استجمر فليوتر.
نعم. أما الاستنشاق فإنه ثبت من أمره، قد عرفت الفرق أنه لم يثبت هذا الفرق بل ثبت العكس، يعني إذن يذكر المضمضة أنها ثابتة من أمره وثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على رجحان من قول من قال بالوجوب فيهما، أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الطهارة الصغرى وفي الطهارة الكبرى. وأسباب الاختلاف قد عرفتها التي ذكرها هنا، وقد بينا لك أن هذه الأسباب التي ذكرت، التي هي الأول أنها زيادة على النص، أن هذا غير صحيح وغير مسلم، والتفريق بين القول والفعل أنها ثبتت من قوله كما ثبتت من فعله، وأن الفعل يعتبر واجبا إذا كان امتثالا لأمر أو هو بيان لمجمل، هذه هي المسألة. بقي مسألة أخرى لم يذكرها المؤلف لكن عادة يذكرها العلماء تبعا لهذه المسألة، وهي كيفية المضمضة والاستنشاق، كيف يتمضمض ويستنشق. هذه لها صور، الصورة الأولى أن يتمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يتمضمض بها ويستنشق، ثم يتمضمض بها ويستنشق بغرفة، ثلاث مرات بغرفة واحدة كما في حديث عبد الله بن زيد، في البخاري، هذه صفة. والصفة الثانية أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات ثلاث مرات، يعني يأخذ واحدة غرفة فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ ثانية فيتمضمض بها ويستنشق، ثم يأخذ ثالثة ويتمضمض ويستنشق. فهذه الصفتان كلها ثابتة في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد. وهناك صفة ثالثة ذكرت، أنه يتمضمض ويستنشق بست غرفات، يعني يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ثم يأخذ غرفة ويستنشق ثم غرف إلى آخره. وهذه في حديث طلحة بن مصرف، وقال العلماء هذا ضعيف. فصورتان صحيحة، والصورة الثالثة ليست صحيحة، هكذا ذكر ابن القيم وأشار إليها أيضا النووي رحمه الله في المجموع. هذه هي مسألتنا لهذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. من خلال عرض ابن رشد رحمه الله يلاحظ أنه يعتني كثيرا بالمسائل الأصولية، فعلى سبيل المثال في الأمس مسألة غسل الكفين ذكر نحو من خمس مسائل، وذكرتم أضفتم عليها نحو من خمس مسائل، فما تعليقكم شيخنا؟
أنا أقول هذه ميزة هذا الكتاب، أنه يجمع لك بين الفقه والأصول، فالفقه بلا أصول لا فائدة منه، لا يمكن أن تفهمه، والأصول بلا فقه لا فائدة منه، يصبح كإنسان يحسن النحو ولو أردت أن يعرب القرآن لا أعربه من أوله إلى آخره، لكنه لا يتكلم إذا تكلم لحن، ما الفائدة من علمه؟ لا فائدة منه. فكذلك الأصول إذا لم تستعمله في الاستنباط لا فائدة منه. نحن تقرر عندنا قاعدة الآن وفهمناها من غير المقدمة التي تكلمنا عنها، أن الزيادة على النص ليست نسخا، وأن هذا هو المستقر. استفدنا في المسائل اليوم من معارضة الفعل للقول، وأنه ليس صحيح أن القول مقدم مطلقا، وذكرت لكم هناك في الأقوال أن بعضهم ذكر أكثر من 70 وجها للقول مع الفعل ولما يدخل فيها من مسائل وأوجه، وهذا يدلك على أن الفقه ليس شيئا اعتباطيا وليس شيئا سهلا، بل غاص العلماء رحمهم الله تعالى في الفقه حتى استخرجوا هذه الدرر، وأن الإنسان الذي يطالع مسألة فقهية لا ينبغي له أن يحكم عليها بمجرد دليل واحد، بل يجمع الأدلة ثم يقارن بينها فينظر أن هذا الدليل عام وهذا خاص، هذا كان على وجه كذا وهذا كان على وجه كذا، فيجمع بين هذه النصوص. وأن هناك مسائل أجمع عليها العلماء، لا يمكن واحد يأتينا ويقول مثلا المضمضة والاستنشاق عبث لا نحتاج إليها، وانت رأيت أن العلماء ما قال أحد بهذا القول، أقل الأقوال هو الذي يقول إنها سنة، أقل الأقوال. وهذا كالمسألة التي ذكرناها بالأمس، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ما حد قال إن هذا عبث. وهذا فائدة العلم، يعني أنت لما تنظر إلى المسألة لا تنظر إليها نظرة فقهية بحتة أن هذا قال بالوجوب وهذا قال بالندب وانتهينا، لا، لماذا قال بالندب؟ وترى أن العلماء رحمهم الله تعالى، هذه فائدة أخرى، لم يقل أحد منهم ما قال إلا عن دليل، وأنهم معذورون، جمعوا النصوص ونظروا فيها وتأملوا فقال بمقتضى قوله. هذه فائدة هذه المسائل. نعم.
يقول أخ لم تذكر شيخنا الراجح في مسألة البارحة، يقول كذلك نرجو التوضيح أكثر في الفرق بين غسل اليدين الذي هو من الوضوء وبين غسلهما الذي هو ليس من الوضوء.
غسل اليدين الذي هو من الوضوء، غسل الكفين يعني، هذا باتفاق أنه سنة، أنه سنة. أما غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فهذا هو مسألتنا بالأمس وهو محل الخلاف، وذكرنا لكم كلام ابن رشد وعلقنا عليه لما فهم منه كأنه أدخل فيها غسل الكفين، لكن الخلاف في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ففي فرق بين المسألتين. نعم.
يقول ماذا نفعل بحديث الأعرابي الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ كما أمره الله، أن يغسل وجهه ويديه ولم يؤمر بالاستنشاق والمضمضة، هل وضوءه صحيح؟
أقول كما أمره الله، فإذا قال كما أمرك الله قال العلماء هذا يدخل فيه أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى، فأجاب العلماء بأن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو أمر له. أما الاستنشاق فقد ثبت من أمره بأحاديث في الصحيحين وفي غيرها أنه تمضمض واستنشق، وأما من قوله ومن فعله. وأما المضمضة فقد علمت أنه ثبت الحديث إذا توضعت فمضمض. نعم.
يقول كيف يجبر من نسي المضمضة والاستنشاق؟
يرجع ويعيد وتمضمض ويستنشق، فقلنا بالوجوب. نعم.
يقول هل يجب على المرأة لبس الجورب في الصلاة من أجل تغطية قدميها؟
لا تلبس، لا يلزمها ذلك، لكن قال لبس أن يكون الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين، يغطي ظهور القدمين، المهم أن يكون ساترا طويلا يعني. نعم.
يقول ما حكم أكل الفأر الذي يعيش في الصحراء؟
لا.
يقول ما حكم غرس الأشجار أمام المنزل مع العلم أن الأرض ملك للدولة؟
طبعا الإنسان إذا لا يجوز له أن يغرس فيما لا يملكه في أرض غيره بغض النظر ملوك للدولة أو لغيره أو لشخص آخر، إلا إذا كان هذا معهودا يعني بالإذن في مثله وليس فيه ضرر فهذا جائز.
يقول ما حكم تسميع القرآن مع زميلي قبل خطبة الجمعة؟
لا أرى في هذا يعني بأس إذا كان يسمع له القرآن، المقصود أن يكون على ذكر، وإن نهي عن التحلق يعني حلقات يعملها الإنسان قبل الجمعة لأن هذا يذهب فائدة الجمعة، إذا قام إنسان ووعظ الناس قبل صلاة الجمعة فهذا يذهب فائدة الجمعة، لأن هذه الجمعة خطبة الجمعة هي موعظة، موعظة الأسبوع، فإذا سبقت بموعظة أو بمواعظ ذهبت فائدتها. أما تسميع القرآن فلا محظور فيه فيما يظهر، والله أعلم.
يقول من هو راوي الحديث في الفعل في المضمضة والاستنشاق؟
أنا قلنا في سنة أبي داود.
يقول ما المراد باجتمع العلماء؟ هل المقصود الأئمة الأربعة اجتمعوا في أمر واحد أو أكثر من الأربعة؟
ماذا؟
اجتمع العلماء، يقول ما المقصود به الأئمة الأربعة؟
ذكر هنا ذكر هنا اجتمع العلماء؟
لا، يمكن يسأل عن الإجماع ربما.
اجتمع العلماء يعني لا. أجمع العلماء ولا ربما. اجتمع العلماء؟
هو كتب اجتمع لكن يبدو أنه يقصد الإجماع أو أجمع
لا.
العلماء.
الإجماع غير الاجتماع، الاجتماع نحن مجتمعون الآن هنا، هذا الاجتماع. وأما الإجماع فهو اتفاق أهل العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو اتفاق مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور على حكم شرعي، وهو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اتفاق المجتهدين ليس هو اتفاق كل الأمة، كل حتى العوام، العوام لا تأثير لهم في الإجماع، لكن اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أي عصر من العصور، لأن إجماع كل أهل عصر حجة على حكم شرعي، حكم شرعي يعني من وجوب أو ندب أو نحوي، ليس على حكم دنيوي، فهذا لا أثر له. نعم.
يقول ما المراد بماء البارد في أنواع المياه التي تجوز للتطهير؟
البارد،
الماء البارد أو ماء التبرد
أو ماء البرد
ربما.
البرد هو ذوب البرد الذي ينزل بمثابة الثلج، مثل الثلج هو لكنه ليس ثلجا، فهذا البرد يصله بالماء البارد غير غير البرد. هذا البرد هو كتل تنزل، وهذه بمثابة الثلج أو غيره، وهو طاهر نازل من السماء.
قال إذا كان الحمام يستعمل لقضاء الحاجة أو الاستحمام هل يجوز الوضوء فيه؟ وهل يلزم من أراد الوضوء فيه الدعاء كما دخل في الوضوء كلما دخل الوضوء؟
هذا جائز إذا وجد مكان فيه سعة يتوضأ خارج، وإذا لم يجد إلا هذا بناء على الخلاف في التسمية هل هي واجبة أو ليست واجبة، وعند جمهور العلماء ليست واجبة وعند الحنابلة واجبة، فإذا قلنا بوجوبها فإنه يسمي ثم يدخل ويتوضأ ويكون هذا صحيحا والله أعلم. لا، هذا مستحب، لكن غسل اليدين هذا الذي فيه الخلاف الذي ذكرناه بالأمس، أما الاستنثار غسل المنخرين فهذا مستحب عند العلماء والله أعلم.
يقول في الحديث الأعرابي لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق وإنما أتيا في أحاديث أخرى، فهل علم الأعرابي هذه الأحاديث؟ وإن لم يعلمها أليس في هذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لو قلنا بوجوب المضمضة؟
هذا ذكرناه لك، وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني، يعني احنا قلنا لك إن الذين احتجوا بقول الأعرابي قالوا لو كانت واجبة لما جاز النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، فما تحتج به علينا؟ ها؟ وذكرنا لك الجواب عن هذا أنه كما أمرك الله، قالوا ما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم به فهو مما أمره الله به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. نعم.
يقول من فضلكم أن تبين لنا المقتضيات من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم.
إيش؟
المقتضيات إيش تقتضي ربما؟ ماذا تدل عليه؟ ربما هذا المعنى.
أيه. هذا ذكرناه نحن سابقا ما يقتضي فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أولا لا خلاف بين العلماء أن الفعل إذا ورد امتثالا لأمر أو بيانا لمجمل أن له حكم ما كان امتثالا له أو بيانا له، هذا محل اتفاق. ولا خلاف بين العلماء أن الأفعال الجبلية الطبعية الاتفاقية من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجب التأسي به فيها إلا إذا دلت نصوص أخرى، مثلا الأكل باليمين هذا طبيعة، لكن لو وردت نصوص كل بيمينك الآن انتقل من الفعل إلى الأمر، كل مما يليك، هذه أصلا أفعال يفعلها الإنسان. لباس النبي صلى الله عليه وسلم كونه لبس هذا اللباس أو ذاك، ركب هذه الدابة أو تلك، هذا الأصل الإباحة فيه، فعله يدل على إباحته، إلا إذا وردت نصوص أخرى. قد يرد نص بلباس معين والتحذير وتحريم لباس، هنا تتبع النص الذي ورد في ذلك. أما أصل الفعل لبس إزارا لا يلزمنا، وليس من السنة أن يأتي إنسان الآن ويقول أنا ألبس إزار مثلا، لكن هذا يدل على إباحته بلا شك، يدل على الإباحة. أما أمر زائد فلا يثبت إلا بنص بقول، يعني في بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم أو بتحذير من شيء فنعطيه حكم النص الذي يدل عليه. هذه محل اتفاق. بقي الفعل الذي يرد من النبي صلى الله عليه وسلم الذي يراد به القربة. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت لخاصية في ذلك الشيء، هذا هو الذي محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء أنه يفيد الاستحباب، وفي قول عند المالكية يفيد الوجوب، لكن أكثر العلماء على أن الفعل المجرد للاستحباب. وبعضهم قال في الفعل إذا تعارض مع القول أن القول مقدم، لأن الفعل يحتمل الخصوصية والقول لا يحتمل الخصوصية إلا إذا ورد مقيدا بخصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مجمل التفصيل في هذا، والله أعلم.
يقول هل يجوز صيام شهر فقط مثل صيام داود بدون تخصيص أي شهر؟
التطوع جائز مطلقا وبدون تخصيص، دون خاصية في ذلك الشهر، إلا ما ورد فيه مثل المحرم أو غيره الذي ورد فيه نصوص. أما ما لم يرد فيه نص ورد الإنسان أن يصوم لا لفضيلة يعتقدها في الشهر، وإنما أراد أن يتطوع في هذا الشهر فصام هذا الشهر، ثم رأى أن ذلك يشق عليه صام يوم وأفطر يوم، ثم رأى أن ذلك يشق عليه وترك، لا حرج في هذا، لأن الصيام جائز في غير صيام العيدين وأيام التشريق. الأصل في الصيام أنه جائز، حتى لو صام إنسان الشهر من أوله إلى آخره جائز، ما لم يعتقد أن في هذا الشهر فضيلة لم ترد. يعني التخصيص إنما يكون بدعة إذا خصصت الشهر بشيء لم يرد فيه فضل، لم يرد فيه فضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت الآن في هذا المسجد لك أن تصلي في أي مكان شئت، صلي هنا صلي هنا في أي مكان، لكن لو أن إنسان قال أنا أصلي ركعتين عند هذا العمود لفضيلة في هذا العمود، إثبات فضيلة لم ترد في الشرع هذا بدعة. لو قال إنسان أنا أصلي مثلا الساعة كذا، الساعة 11 في الليل لفضيلة في هذه الساعة لم ترد، هذا بدعة. أما لو اتفاقا صلى يوم قال قبل أنام أصلي ركعتين لا مانع، حتى أنام على طهارة وعلى عبادة وعلى طاعة إلى آخره. لو قام آخر الليل، آخر الليل الثلث الآخر من الليل، قام صلى ركعتين يوم في الساعة الثالثة ويوم في الساعة الثانية ويوم قبل الفجر بساعة، هذا سنة ومستحب، يعني هذا الثلث الآخر من الليل. فالإنسان يتقيد في العبادة بزمانها، إحداث زمان للعبادة لم يشرع، أو مكان أو عدد أو صفة أو هيئة في العبادة لم تشرع في هذا بدعة، لكن إذا ثبت ذلك فهذا سنة والله أعلم. نعم.
إطالة شعره صلى الله عليه وسلم من أي أقسام الأفعال؟
أيش؟
إطالة شعره، إطالة شعر النبي صلى الله عليه وسلم من أي أقسام الأفعال لما كان يطيل شعره؟
نعم، هذا دل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله ويقصده، ها؟ وأمر بذلك بترجيل الشعر وبغيره، فهذا إذا كان الإنسان يحسنه، وحتى العلماء
مباح،
قالوا إذا كان يحسنه فهذا مشروع، إذا كان لا يحسنه الإنسان ولا يصلحه فهذا ليس مشروعا في حقه،
يكون مباحا يعني.
نعم، حتى العلماء الإمام أحمد وغيره ذكروا هذا.
قال على ماذا يدلنا؟
لحظة، هذا عنده سؤال من أول ما بدأنا.
تفضل.
يعتمر عمرة واحدة ولا عمرتين؟ عمرة عن الأب ثم عمرة عن الأم. يجوز أن يعتمر عن أمه ثم يعتمر عن أبيه، لكن المحظور الذي يعني هذا قليل الذي يفعل هذا، لكن وردت أسئلة من هذا القبيل أنه يأتي بعمرة ويقول عن أمي وعن أبوي في آن واحد، هذا لا يجوز.
قل على ماذا يدلنا التحري والاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم من بعض الصحابة كابن عمر رضي الله عنه؟
تحري ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان ينظر حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، حيث جلس النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، حيث سلك النبي صلى الله عليه وسلم طريقا يسلكه، وهذا قال العلماء هو اجتهاد من ابن عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان شديد التحري بسنة النبي، ولهذا أنكر الصحابة عليه مثل هذا، ومنهم عمر رضي الله تعالى عنه.
نعم.
فالظاهر هو ما ذهب إليه جمهور الصحابة في هذا والله أعلم، لكن لا يقال في مثل ابن عمر أو في غيره أن هذا من البدع، هذا من حبه، من حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول ما هو مذهب الإمام أحمد في الاستنشاق؟
قلنا مذهب الإمام المشهور من مذهب الإمام أحمد في هذا أنه واجب، المضمضة والاستنشاق واجبة، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد والظاهر والمعتمد عنده، وعنه روايات، قلنا أربع روايات في هذه المسألة على الأقوال العلماء الباقية.
في الوضوء والغسل،
في الوضوء والغسل أنهما واجبان، أنهما سنتان، التفريق بين المضمضة والاستنشاق، الاستنشاق واجب والمضمضة ليست بواجب، على حسب المذاهب المذكورة. نعم.
شيخنا، من باب القسمة العقلية، هل هناك من قال بالعكس؟
شون؟
بوجوب المضمضة وسنة الاستنشاق.
لم أطلع على قول لأحد من المذاهب الأربعة، ولا يعني طالعت في هذه المسألة جميع المذاهب، قد يكون بعض المؤلفات، لكن لم أطلع على أحد، لا المذهب الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنفي ولا الحنبلي. نعم.
يقول كيف يستعين طالب العلم على الإخلاص؟
الإخلاص لا شك أنه عزيز، والإنسان لا يخلو من مؤثرات دنيوية تؤثر على عمله، من حب الثناء، من حب التصدر، من حب الجاه، من غير ذلك من أمور الدنيا. لكن يعلم علم اليقين أنه لن يثاب على عمل ما لم يخلص فيه، فليفعل ما شاء. وليعلم أمرا آخر، أن الناس لن ينفعوه شيئا ولن يغنوا عنه شيئا ولو أثنوا عليه ما أثنوا. أقول إن الإخلاص أمره عظيم، وليس أمرا سهلا أولا، لكن ينبغي للإنسان أن يعلم أنه لن يثاب على عمل من الأعمال حتى يكون خالصا لله عز وجل، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. بل إن عدم الإخلاص سبب من أسباب العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم الذي تعلم القرآن ليقال قارئ، قال ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار، وقال يا رب، يسأله الله ماذا فعلت؟ قال تعلمت فيك القرآن وعلمته للناس، قال كذبت، ولكنك تعلمته ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. والعلم هذا هو أفضل ما يقدمه الإنسان، فإذا لم يكن مخلصا فيه عذبه الله عز وجل. ليس فقط أنه لا يثاب، والأمر الآخر كما قلت لكم أن الناس لن يغنوا عنك من الله شيئا ولو أثنوا عليك ليل نهار، إنما ينظرون إلى ما يظهر لهم وهم لا يعلمون ما في داخلك وما في نيتك، لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو الذي ستقف بين يديه، وهو الذي سيحاسبك، وهو الذي سيسألك، وهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. والإنسان إذا صدق مع الله عز وجل يسر الله أمره وشرح صدره وتهيأ له ما يكون صعبا على غيره. فالإخلاص سبب من أسباب الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما صدقوا، ماذا نشر الله على أيديهم في سنوات قليلة من الخير، وماذا وعوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله حتى أصبحوا أئمة الدنيا بسبب إخلاصهم وصدقهم لله عز وجل. فليس الإخلاص هو وصفة توصف للإنسان وكفى، بل هي قناعة متى حصلت للإنسان أنه يريد وجه الله عز وجل. يثيبك الله على خطواتك من بيتك إلى حلقات العلم، تكتب لك حسنات، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فتكتب خطواتك إلى حلقات العلم، جلوسك في حلقات العلم إذا أردت وجه الله فهو مكتوب لك، سهرك لتفهم مسألة هو محسوب لك. نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق.
آمين.